بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي باب الصلاة على المنبر، فلماذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر؟ لقصد التعليم، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. السترة ما حكمها؟ واجب على الصحيح. والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث من؟
حديث ابن عباس من صلى الله عليه وسلم من اهدى غدار
الى غير غدار، واجيب عن هذا بماذا؟
لا يهدر من اوصى الى غدار قد يكون صلى غيره،
قد يكون صلى الى عنزه الى حربه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. وصلنا إلى هذا. سبق الكلام على مسألة الصلاة في أعقان الإبل، وأنه منهي عنها، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مؤخرة الرحل، عد له وصلى إليه، يعني البعير. وهذه تستثنى على القول بأن العلة أنها خلقت من الشياطين فقد تؤذي صاحبها، وعلى أنهم ذكروا علة أخرى. فيبقى أن هذا قد يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله الصلاة إلى مؤخرة الرحل، ونهى عن الصلاة في أعقان الإبل. الحديث فيه التعليل، قال: فإنها خلقت من الشياطين، جاء في بعض الأحاديث باعتبار شدة نفورها وأنها قد تؤذي إذا هاجت. نعم. قال: وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مثل مؤخرة، مثل قال هنا بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، مؤخرة، مثل مؤخرة الرحل، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء مؤخرة، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء. هذه أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل، كذا قال الشيخ رحمه الله في حاشيته على الأصل. معروف الرحل الإبل يوضع عليها شيء يجلس عليه الإنسان عندما يركب عليها، هذا الشيء يكون في آخره عبارة عن شيء زائد يضع الإنسان أو يتكي الإنسان عليه. معروف الذي رأى الإبل ورأى الأشياء التي تضع عليها، ذلك الذي يكون في الخلف حيث أن الإنسان يستند إليه هو آخرة الرحل، فيجزئ من السترة ما كان بذلك المقدار. ومؤخرة الرحل قدروه بأنه نحو ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، نحو ثلثي الذراع. نعم. ثلثي الذراع معروف. فهذا أقل ما يجزئ من مقدار السترة، نحو ثلثي الذراع. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. على اللغات الواردة فيها. نعم. قال فليصلي ولا يبالي من مر وراءه، يعني لو مر وراء تلك السترة ما مر ما يقطع عليه صلاة، ما يقطع عليه صلاة. ولو أن الإنسان خط خطا هل يجزئ ذلك؟ حديث الاستتار بالخط ضعيف معل بالاضطرار، مع أن بعض أهل العلم أجاز ذلك أنه إذا لم يجد ما يستتر به يخط خط في الأرض، لكن الحديث وعلة بالاضطرار فعلى هذا لا يجزئ، على هذا لا يجزئ، أعني لا يلزم الإنسان أن يخط خط، هذا هو. وإلا إذا لم يجد شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان في مكان ما يجد شيء يستتر به، في صحراء غاحلة ما عنده ما يستتر به، حديث الخط ضعيف، فعلى هذا يصلي على أي حال. لكن قد يستطيع أن يجمع له شيء من التراب أو الرمل بحيث أنه يكون على قدر مؤخرة الرحل أو نحو ذلك فيستتر به. وإذا كان في مكان صلب ما عنده شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث الخط يعني كما سمعتم حديث ضعيف معل بالاضطراب. قال فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، جاء هذا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث علي قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، يدعو حتى أصبح. وصحه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وهو جاهز الستار بشجرة بعمود اسطوانة بجدار. نعم. إلا أن السلف نهوا عن الاستتار بالكتب والمصاحف، ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف الظاهر عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا ينهون عن ذلك، كانوا ينهون عن ذلك، يعني لا يجعل الإنسان سترة مصاحف يراكمها أو كتب علم يدنو إلى عمود أو جدار أو نحو ذلك، ولا يستتر بكتب العلم اتباعا ل ما كان عليه السلف رحمهم الله من أنهم كانوا يجتنبون ذلك، كانوا يجتنبون ذلك. قال وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. طيب، الحديث في الصلاة على السرير في الصحيحين، حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا الكلب والحمار والمرأة، قالت عائشة رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي، وفي رواية فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، كراهية أن أستقبله بوجهي، في خارج الصحيح. نعم، بوجهي خارج الصحيح. على كل هذا يدل على جواز الاستتار بالسرير، جواز الاستتار بالسرير. وجاء في لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة، قال عروة بن الزبير أبينهما جدر المسجد؟ قالت لا، في البيت إلى جدره. فعلى كل الصلاة إلى السرير جائزة، حتى وإن كان الإنسان يصلي إلى وسطه، يقول قائل مثلا قوائم السرير في أطرافه فهل يجزئ الستار بالصلاة إلى السرير إذا صلى إلى وسطه؟ يجزئ، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى إلى السرير وبوب عليه الإمام البخاري صحيح باب الصلاة إلى السرير، أي يجعله بينه وبين القبلة فيصلي إليه، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، المسألة الأخرى التي ذكرت في حديث عائشة، يعني ماذا قضية فيقطع الصلاة من الحمير مثلا والكلاب والمرأة، يأتي الكلام على هذه المسألة، وهل الكلب إذا مر بين يدي المصلي والحمار أو المرأة يقطع الصلاة قطع بطلان أو قطع نقصان؟ يأتي الكلام عليه في موضع إن شاء الله. وقولها أيضا في بعض الروايات كراهية أن أستقبله بوجه، كراهية أن أستقبله بوجه، هل يجوز للإنسان يصلي مثلا وعنده وأمامه رجل يعني مستقبل له بوجهه، يعني شخص جالس مستند مثلا إلى جدار المسجد وشخص آخر يصلي أمامه، يصلي أمامه، هل يجوز ذلك؟ يجوز، يجوز من حيث الجواز ولا تبطل الصلاة، لكن الأفضل والأولى يعني ترك ذلك، وإلا من حيث الجواز يجوز، يجوز. وقد جاء أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ما باليت الرجل لا يقطع الصلاة، ما باليت الرجل لا يقطع الصلاة. وبوب على هذا، على نحو هذا الإمام البخاري في صحيح. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، واضح. فقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، ساعاها أي سابقها، ما تركها تمشي من أمامه، تقدم حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. حديث جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أن المصلي يمنع من يمر بين يديه ولا يترك أحد يقطع عليه صلاته، وكذلك أيضا حتى وإن كان كبيرا أو صغيرا، حتى وإن كان هذا الذي يمر بين يديه صغيرا أو كبيرا لا يتركه يمر بين يديه. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حديث متفق عليه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والأصل في المدافع عنها واجبة لأنها الأمر، فليدافعه أو فليدفع، لا يترك يمر بين يديه، فإن أبى يدافعه، يدافعه. وقوله في الحديث إن أبى فليقاتله ليس المراد به أنه يقتله، لكن المراد به شدة المدافع، قد كان يطلق على ذلك مقاتلة، يعني شدة المدافعة. نعم، فإذا اجتاز ولم يستطع مدافعته، يعني كان يكون قويا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقد جاء في بعض الأحاديث وليدرأه ما استطاع، فهذا مقيد بالاستطاع، يدافع ما استطاع، يدافع ما استطاع. قال وأيضا حتى ولو كان هذا حيوان يدافع أو يساعيه كما ساعى النبي عليه الصلاة والسلام الشاة، لأنها لا تعقل فلا تفهم المدافع، لكن تقدم عليه الصلاة والسلام حتى جعل الشاة تمر من خلفه، جعلها تمر من خلفه. قال وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قال قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي وبين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، ومن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. الحديث عن جابر بن سمرة وجاء عن غيره، وله روايات، لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل أنه عن جابر بن سمرة صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة ثم ذكره، وجاء عن جمع من الصحابة يأتي الكلام على أحاديثه، لكن هذا اللفظ الذي ذكره كأنه بتمامه لفظ جابر بن سمرة، وإلا في الحديث أصله في الصحيح بنحو ذلك. طيب، وقوله في الحديث لولا ما سبقني إليه أخي سليمان يشير إلى دعوة سليمان، قال ربي هب لي من لدنك هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ووهبه الله سبحانه وتعالى أن سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالجن سخرهم الله لسليمان، كانوا يخافون منه وينقادون لأمره، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. نعم. ولخوفهم منه ورهبتهم منه لما توفي سليمان ما عرفوا، هو جالس على كرسي وهم يظنون أنه نائم كما ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم. فلما خر تبينت الجن، الله عز وجل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض أكلت من العصا فسقط، فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كأن بعضهم كان في معذب مقيد من قبل سليمان، بعض الشياطين والجن، فلذلك مكثوا على تلك الحال حتى علموا أنه مات عليه السلام. الشاهد من هذا أن هذا الشيطان أراد أن يقطع للنبي عليه الصلاة والسلام صلاته فخنقه بيده، قال فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا أن سليمان دعا ربه بدعوة تلك الدعوة لا ينبغي لأحد بعدي هب لي ملكا، وهبه الله هذا الملك وغير هذا الملك تسخير الريح وغيرها، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لارتبط إلى سارية من سواري المسجد، أي سيجعله مربوط في سارية يصبح يطيف به ولدان المدينة يلعبون به، لكنه من أجل دعوة سليمان أطلقه، يعني حتى لا يكون هذا قد حصل لشخص من بعد سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم قال فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل، طيب، و فيه أيضا فوائد أخرى نقلها الشيخ رحمه الله عن الإمام النووي. قبل ذلك نقرأ من كلام أهل العلم في معنى قوله في حديث أبي سعيد: فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، وأيضا وليدرى ما استطاع. قال ابن رجب رحمه الله: وقال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع الصائل يعني المعتدي بالأسهل فالأسهل، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فمات منه فلا ضمان فيه كالصائل. وحكى القاضي أبو يعلى من تبع من أصحابنا عن أحمد في قتاله روايتين. وقال ابن عبد البر في التمهيد في قوله فليقاتله: المراد بالمقاتلة المدافع، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، المراد بالمقاتلة المدافعة وليس القتل. قال: وأظنه كلاما خرج على التغليظ ولكل شيء حد. قال: وأجمع على أنه لا يقاتله بسيف، لا يقاتله بسيف، هذا بالإجماع، ولا بخاطفة، ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته. وفي إجماعهم هذا ما يبين لك المراد من معنى الحديث، يعني أن المراد المدافعة لا المقاتلة بالسيف أو نحو ذلك. فإن دافعه، فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها إلا قتله، كان فيه تلف نفسه، كان عليه ديته كاملة في ماله، وقيل هي هدر على حسب ثنية العار، وهذا كله يدل على أن فيه القود لا خلاف في ذلك. نعم، واضح. الخلاصة أن المراد بالمقاتلة المدافعة، هذا هو. لو دفعه فمات، قتل خطأ، لأنه لا يقصد قتله، لا يقصد قتله. طيب، لو أنه يعني احتاج في مدافعته إلى أن يمشي خطوة مثلا، قال ابن عبد البر: فإن مشى إليه ورده لم تفسد بذلك صلاته، وإنما ينبغي له أن يدرأه درءا لا ينشغل به عن صلاته، فإن غلبه فليدعه يبوء بإثمه، لأن الأصل في المرور أنه لا يقطع المار صلاة، والكراهة للمار أكثر منه للمصلين، يعني الإثم عليه أشد. طيب، ينبه على أنه أحيانا يمر سريعا، يمر الواحد بين يدي المصلي سريعا ويتجاوز إلى الناحية الأخرى، بعض المصلين يأخذه ويجره ويرده إلى المكان الأول، هو قطع الصلاة مرة واحدة والمصلي يجعله يقطعها إيش مرة أخرى، انتبه لهذا. فإذا مر وتعدى يكفي، لا عاد يرده، يعني قد حصل ما حصل فلا يزيد يقطعها مرة أخرى. نعم، قال: والقطع الذي يحصل بارك الله فيكم بالنسبة للرجل، يعني غير الكلب وغير المرأة وغير الحمار، قطع نقصان، يعني ينقص الأجر، ينقص الأجر فقط. وأما إذا مر كلب أو حمار أو امرأة، فالعلماء مختلفون هل هو قطع نقصان أو قطع بطلان، يأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا. طيب، قال: وفي حديث ربط النبي عليه الصلاة والسلام أو خنق النبي عليه الصلاة والسلام للشيطان الذي أراد أن يمر بين يديه، بعض الفوائد أشار إليها النووي في شرح مسلم، نقلها الشيخ الألباني رحمه الله في الأصل. قال: قال النووي في شرح مسلم: فيه دليل على أن الجن موجودون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فخنقت حتى وجدت برد لسانه على يدي، هذا يدل على وجودهم. هذا يدل على وجوده. فيه رد على من أنكر وجودهم من الضلال العقلانيين الذين يقولون الجن عبارة عن قوى الشر أو الشياطين عبارة عن قوى شريرة، وينكرون حتى وجود الملائكة، يقولون الملائكة عبارة عن قوى خيرة أو خيرية، هذا باطل. فالجن موجودون وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجودهم، وكذلك أيضا الملائكة موجودون، ولا ينكر هذا إلا من حكم عقله على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنه قد يراهم بعض الآدميين. طيب، عندنا الآية إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فكيف يقول هنا وأنهم قد يراهم بعض الآدميين؟ قال: وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه وكذا لينظر كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. يعني هذا قول أن الأصل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أن هذا الغالب وأنه قد يرى، لكن هذا يعني ماذا؟ القول الثاني أقوى منه. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة. هذا هو إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، أي لا ترونهم على صورهم وعلى هيئاتهم الأصلية التي خلقهم الله عز وجل عليها. أما إذا تمثل بصورة آدميين بغير ذلك قد يرى، هذا معروف، قد يرى الناس بعض الناس مثلا بعض الجن على صور ثعابين، على يعني على صور أخرى يتشبهون، أما على هيئة التي خلقه الله عز وجل عليها فالآية على عمومها لا مخصص لها. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، أي لا ترونهم على هيئاتهم وأشكالهم، وإلا فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام لما كاد أن يربطه لما خنقه. وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية، إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن خلقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار. قال: قلت: هذه دعوة مجردة، هذا كلام نووي، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. قال الشيخ الألباني: وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القاديانية، لأخذ هؤلاء لا يؤمنون بالمغيبات. على كل، أقرب الأقوال في هذا إنه يراهم قبيل من حيث لا ترونهم، أي لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها، هذا الذي يظهر أنه قريب، وإن كان الإمام النووي يستبعد هذا. نعم، جمعا بين الأدلة. نعم، هذا هو الرؤية بالعين، رؤية بالعين، أما قد يسمع كلامه وقد يعني يلحظ مثلا تحركهم أو كذا، وقد يرون بأشكال أخرى يتشبهون مثلا بأشكال رجال أو نحو ذلك، أما على صورة التي خلقه الله عليها فالآية الظاهرة أنها على عمومها، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. الظاهر أنه محمول على أنه كان يعني متشبها، هذا الذي يظهر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرع ما استطاع، في رواية فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم، حديث أبي سعيد وله روايات وألفاظ وفي الصحيحين. ما معنى قوله فإن أبى فليقاتله؟ المدافعة، شدة المدافعة، هذا هو. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قوله بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه. وقد اختلف في ضبط ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية حجر. أما هذا بعيد، مسافة طويلة. ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان على بن نضر بين يدي المصلي، أي السترة. الظاهر فيما بينه وبين السترة، فيما بينه وبين السترة. فلو كان في مكان لا سترة له به فيكون بمقدار ما يسجد ويبقى بينه وبين ذلك، يعني مقدار المرشاة، أي موضع سجوده، وأبعد منه قليلا بما يعادل ممرشاة ونحو ذلك. أما إذا كان أبعد وأبعد فمدافعته تحتاج إلى أنه يمشي مشيا إليه، وهذا بعيد. نعم، هذا هو مسافة المدافعة. نعم، من حيث الجواز إذا كان المكان واسعا جاز، لكن الأولى أنه يعني لا يمر، يعني أفضل. الطفل غير مكلف، لكن إن استطعت أن تدافعه تدافعه. نعم، تدافعه. إذا مر يعني إذا حصل تقصير من المصلي يعني ينقص من صلاته. لا لا، كلهم بحسبه. ليست مدافعة الطفل الصغير مثل مدافعة الرجل الكبير، ربما لو دفعه دفعة صغيرة يسقط. الله المستعان. نعم، هل هي من داخل مؤخرة الرحل؟ إذا كان يضعها وترتفع تتكون بمقدار مؤخرة الرحل فهي سترة.
لا لا، على شكل خاطر، على شكل خاطر وكذا، يعني
يعني عملا بحديث الخط أو إشعارا للناس أنه يصلي. على كل الأفضل أنه يعني بل واجب عليه أن يصلي إلى سترة، لكن إذا حصل أنه مثلا بعض الحالات قد لا يجد الإنسان ما يستتر به، قد يكون مثلا مسبوقا، قد يكون مسبوقا وبينه وبين السترة مسافة، في هذه الحالة يصلي، صلي على حاله، ما نقول له امشي مسافات حتى يصل إلى السترة. نعم، صلي على حاله، هو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا وضع شيء وكوم أمامه على اعتبار أنه سترة، طيب، هذا خير. ولو أن شخصا رأى شخصا يصلي إلى غير سترة ووضع له سترة، هذا من التعاون أيضا على البر والتقوى، من التعاون على البر والتقوى. نعم، حديث أبي سعيد. طيب، وقوله في الحديث لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، قال الراوي لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا فيه أن المرور بين يدي المصلي إثم، لا يجوز الإنسان يتعمد هذا ويقطع على الشخص صلاة. إذا كان يعني لكان أن يقف 40 حتى ولو قيل 40 يوما، معناه شدة إثم من يقطع الصلاة لو خير بين أن يقف 40 أو يتحمل ذلك الإثم لاختار أن يقف، مع أن 40 ما حددت في الحديث. لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هنا كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في مقدار المكان، وهو كلام مفيد. إذا تقرر تحريم المرور بين يدي المصلي واضح، طيب كم مقدار المكان الذي يترك؟ قال ابن رجب في قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنه محدود بثلاثة أذرع، يعني كما جاء في الحديث من مكان قيامه ثلاثة أذرع، لأنها منتهى المسنون في وضع السترة على ما سبق. والثاني حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، يعني المسافة التي لو أنه تقدم مثلا خطوة يستطيع أن يدفع الذي يمر لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس تقديره بقدر قذفة بحجر، هذا بعيد. وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. وحكى أبو بكر بن العربي عن قوم أنهم قدروه بمثل طول الرمح، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم، وقالوا هو حريم للمصلين. قالوا وأخذوه من لفظ المقاتلة ولم يفهموا المراد منها. قالوا المقاتلة هنا المنازعة بالأيدي خاصة. وبكل حال يستدل به على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته، لأنه جعله من عمل الشياطين وأمر بالعقوبة عليه، وذلك من أدلة التحريم. طيب، على كل الذي يظهر أنه يعني ثلاثة أذرع في حالة قيامه، أو يكون بينه وبين سجوده مقدار مرشة، هذا الذي جاء به الأدلة التحديد به. نعم، أقرب هذا القول أقرب.